محتاج فعلا تطبيق زي تيك توك ده يكون موجود على الموبايل بتاعي، وانا عارف ان هو بيتجسس عليا وبيجمع معلومات وبياخد معلومات ممكن تكون معلومات يعني مضره بالخصوصيه بتاعتي، ولا مش محتاجه؟ انا كيوزر او كمستخدم لازم احسب الريسك، لازم احسب المخاطره في اي نوع ابلكيشن انا انزله على الموبايل.
اهلا بكم، اسمعوني قليلا من فضلكم قبل أن أبدأ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أود أن أحذركم تحذيرا صغير من هواتفكم الذكية، فهي يمكن أن تكون ذكية لدرجة الاستخفاف بعقولكم وحملكم من دون أن تدروا على كشف أسراركم لأطراف لا تعرفونها، فتصبحون بعد ذلك من الملايين الذين تنتهك خصوصيتهم يومياً من دون علمهم جراء تطبيق حملوه على هاتفهم الذكي كي يقضوا وقتاً ممتعاً بتسجيل أغاني أو مقاطع فيديو أو بكل بساطة اللعب. أنا مثلاً من الملعين بتجربة تطبيقات جديدة، فتجدني كما هو الحال بالنسبة لأكثركم مستمعين وأنا أعلم ذلك أنزل تطبيقات على هاتفي الذي أقنعني بأنه ذكي، أستخدمها لأسبوع على أقصى تقدير ومن ثم أمحوها، ولكن دون أن أعلم أن جل رسائلي الصوتية والمكتوبة وصوري وفيديوهاتي الخاصة ومعطياتي الشخصية كعنواني وتاريخ ميلادي وأسماء أفراد عائلتي وحتى أصدقائي المقربين، نعم كل هذه المعلومات قد باتت بحوزة الشركة صاحبة التطبيق المذكور أعلاه. ولكن وبعد أن خضت في عملية البحث والتقصي حتى أعد حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تأكدت أني لا أملك خياراً آخر سوى الإقلاع عن استخدام برمجيات تجبرني على كشف ما خفي من حياتي. أسئلة عديدة مستمعين سنطرحها اليوم في بودكاست في 20 دقيقة، وسنحاول إيجاد إجابات تشفي فضولنا في هذا الخصوص، وهو فعلاً الهدف من كل حلقة من حلقاتنا في 20 دقيقة. الأسئلة كثيرة والاستفسارات تحوم حول قضية اليوم التي ستكتشفونها بعد قليل. أين تكمن الخطورة الفعلية في هذه البرمجيات التي حدثتكم عنها؟ وكيف تستخدم هواتفنا للنبش في خصوصياتنا؟ ما هي أخطرها؟ ولماذا؟ خاصة لماذا؟ ولأي غرض تستخدم الشركات التي طورت هذه البرمجيات وسوقتها معطياتنا الشخصية؟ من هو المستفيد الرئيسي من تحويل هواتفنا إلى مخترق متخفي لحياتنا؟ كل هذه الأسئلة وأكثر مستمعينا سيجيبنا عنها أصحاب الخبرات واختصاصيون في مجال الجرائم السبرانية أو السايبر كريمناليتي. كما سمعتم في بداية الحلقة، فقد افتتحنا حلقتنا اليوم بصوت الدكتور محمد الجندي، وهو خبير في الجرائم السبرانية، حيث كان موجوداً لإجابتنا على مجموعة من الاستفسارات ونقاط استفهام كثيرة أثيرت على إثر شكوك تحوم هذه الأيام حول أكبر وأشهر تطبيق حالياً يستعمله جل الشباب وحتى الشيب كذلك، جعل كل العالم يولع به، وهو تطبيق تيك توك الصيني. لا أخفيكم مستمعينا بأن بعد الذي ستستمعون إليه اليوم، على غرار سابق علمكم بأن الصين كانت ولا تزال الأرض الخصبة التي أنجبت كورونا كي تغير ملامح اقتصاد العالم، ستدخلون حتما في دوامة أسئلة: الصين إلى ما تصبو؟ ماذا تريد من العالم؟ وما هي مخططاتها؟ لماذا تقترن كل المشاكل والكوارث المدوية في العالم هذه الأيام بالصين بالتحديد؟ قبل أن ندخل في صلب موضوعنا اليوم مستمعينا، وكي نخوض في قضية التجسس التي اتهمت بها الصين من خلال تطبيق تيك توك وزاوية انتهاكها للمعطيات الشخصية والسرية لملايين المستخدمين حول العالم من جنسيات مختلفة، دعونا نبدأ باستحضار بعض المعلومات التاريخية والاقتصادية والسياسية خاصة عن هذا البلد، ستمكننا فيما بعد كل هذه المعلومات من فهم هذا اللغز أكثر. تاريخياً، تأسست جمهورية الصين سنة 1911 لترث أراضي سلالة تشينغ، وتضع نهاية لألفي سنة من الحكم الإمبراطوري. عاشت الصين حروباً عديدة، ابتداءً من غزو اليابان لها في الحرب العالمية الثانية إلى الصراع الذي قام بين الحزب الوطني الصيني والشيوعيين آنذاك. إثرها بدأت الصين تتنفس نسائم الديمقراطية، لتقام آنذاك أول انتخابات رئاسية قائمة على تصويت أبناء الشعب الصيني سنة 96 و900 و1000. أما اقتصادياً، فكانت الصين وقبل 70 عاماً من الآن تقريباً بلداً معزولاً في طرف العالم، يعاني تجاذبات سياسية داخلية أثرت على قدرته في الظفر بمركز اقتصادي مهيمن. ولكن منذ 40 عاماً قرر الساسة فيها إحداث إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة لخلق أرضية منافسة والتحول إلى قطب اقتصادي يرعب منافسيه بفضل زعماء كانوا مصرين على هذه الفكرة. فكانت أول خطوة حينها تشجيع عودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية سنة 79 و900 و1000 بشكل رسمي. ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، والعالم ينظر كله إلى الصين على أنها أكبر معجزة اقتصادية حصلت في تاريخ البشرية. ركزوا فقط في هذه الأرقام مستمعينا كي تفهموا ما حصل فعلاً في الصين ولماذا تبوأت هذه المكانة. سنة 78 و900 و1000 بلغت صادرات الصين إلى العالم 10 مليون دولار أمريكي، أما سنة 85 و900 و1000 فقد بلغت 25 مليون دولار أمريكي. وبعد عقدين اثنين فقط، يعني بعد 20 سنة، أصبحت قيمة الصادرات الصينية للعالم تقدر ب4.3 تريليون دولار أمريكي، وهذا ما جعل الصين تصبح القوة الاقتصادية المصدرة الأقوى عالمياً. تغير المشهد الاقتصادي إذن، فأصبحت المنافسة حامية الوطيس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وعليه قامت حرب باردة جداً بين الطرفين. نصل الآن مستمعينا إلى مرحلة التراشق بالاتهامات بين البلدين، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا، حيث اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين بتسييس الفيروس ونشره عمداً في العالم كفيروس مخبري لقلب الموازين الاقتصادية والسياسية لصالحها. وعندما تزامن هذا الاتهام مع أخبار شبه مؤكدة عن تجسس شركات برمجيات صينية عملاقة على مستخدميها لصالح الطبقة السياسية في البلاد، بدأت الشكوك والتساؤلات تطفو على السطح. فأصبح العالم يتساءل عن ما تضمره الصين لمن حولها. كل ما كنت قد قلته إلى حد هذه اللحظة مستمعين كان فقط لوضعكم في الإطار لا أكثر، حتى نحاول فك اللغز مع بعضنا لنفهم لماذا تعتمد الصين على حرب سبرانية كآخر حل بقي لديها كي تشن حربها على العالم لتفرض عليه المزيد من النفوذ والقيود ربما. ولكي نفهم أكيد مستمعينا يجب أن يكون هناك معنا خبير ليحدثنا عما جرى عن هذه القصة وعن حكاية التجسس على مستخدمي تيك توك من قبل الصين. الخبير اليوم سيكون السيد والدكتور محمد الجندي، وهو خبير بالجرائم السبرانية، وفي عودة على ضلوع الصين في عدد هائل من الجرائم السبرانية يحدثنا اليوم ضيفنا كي يفسر لنا ما حصل بالتدقيق، وهذا ما قال.
الصين طبعا ضالعة في كتير جدا من الأمور اللي علاقة بالسايبر وورفير أو الحروب السايبرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو بشكل زي ما بيقولوا يعني كفرد، يعني مش باين قوي للعيان، لكن بتحصل عمليات كتير جدا في الفضاء السبراني او السايبر سبيس. الصين بتبقى وراها للاسف، ويمكن اخرهم كان انتشار الورم اللي انتشر على الراوترز في العالم كله، والهجمات اللي بتحصل على الباك بون بتاع الانترنت بيبقى احيانا مصدرها الصين. فالصين ضالعه في ما يسمى يعني بالاكشنز اللي بتحصل في السايبر وور، وضالعه ايضا في جمع المعلومات لاغراض سواء اقتصاديه او اغراض سياسيه.
إذن هل فعلاً توجد خفايا سياسية وراء التسويق لتيك توك من قبل الشركة المنتجة؟ لأنه قيل كذلك بأن هذه الشركة الصينية العملاقة لإنتاج برمجيات على درجة من الأهمية كتيك توك وغيرها على علاقة وطيدة بالطبقة السياسية. ما رأيك في الموضوع دكتور محمد؟
تيك توك عامة يعني الشركة الأم البايت دانس زي ما حضرتك أشرت، هذه الشركة عليها علاقات وثيقة بالحكومة الصينية، ولو حضرتك بصيت على كل التقارير اللي خرجت من خبراء أمن المعلومات على مستوى العالم هتلاقي إن في بعض الصحفيين حتى بدأوا إن هم يجربوا يحطوا محتوى مناهض للحزب الشيوعي الصيني ويشوفوا التيك توك هيتصرف مع المحتوى إزاي. للأسف اكتشفوا إن الشركة حجبت فعلا على المنصة هذا المحتوى، وده دليل على ان شركة تيك توك متحيزة اصلا فعلا للحزب الشيوعي في الصين، وانه في محتويات كتير جدا مناهضة لدول كتير جدا غير الصين المنصة بتسمح بوجودها، اضافة طبعا للمحتوى الغير اخلاقي اللي موجود على منصة تيك توك. فبالتالي الفكرة كلها انه فعلا هناك انديكيشنز كبيرة جدا من ان الشركة ليها علاقة بالحكومة الصينية. والاهم من ده انه لما حصل تحقيق في الكونجرس على الداتا اللي بتخرجها شركة تيك توك خارج إطار حدود الولايات المتحدة الأمريكية على سيرفرز موجودة في الصين، الشركة اعترفت ضمنياً إن هي في بعض الداتا بتخرجها من الحدود بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية من المستخدمين إلى السيرفرز اللي موجودة في الصين. فطبعاً ده يعتبر انتهاك للخصوصية بتاعت الناس، وفي نفس الوقت انتهاك للقوانين الأمريكية أيضاً. فهي المشكلة كلها إن الشركة بتحاول تتنصل، لكن حقيقة الأمر إن هي بتحاول تسيطر على سوق كبير جدا، هذا السوق هو سوق مستخدمين وسوق داتا.
إثر ما حدث دكتور محمد، هناك من قال بأن الشركة حاولت التنصل وإنكار الجريمة تماماً وقدمت تفسير لم يكن مقنعاً الحقيقة بالنسبة للخبراء الذين هم أمثالك. ما رأيك فيما قالته وفيما قدمته من تبريرات كونها لم تكن ضالعة في هذه القضية، قضية التجسس على المستخدمين حول العالم؟
الشركة نفسها صرحت وقالت إن دي مشكلة ملهاش علاقة بتطبيق تيك توك، وقالت إن دي في حاجة اسمها SDK Software Development Kit هم بيستخدموها جوه تطبيق تيك توك، هي اللي عاملة المشكلة بتاعت الكليب بورد. يعني هم بيحاولوا يتنصلوا من المشكلة إن دي مش بتاعتهم هم في الابليكيشن، ده ثيرد بارتي هم استخدموه جوه الابليكيشن، فهو اللي عمل موضوع الاكسس للكليب بورد. بس طبعا السايبر سكيورتي اكسبرتس مش مصدقينهم، لأن طبعا ده كلام يعني علميا مش دقيق. انت اللي بتعمل يعني امبلمنتيشن الاس دي كي جوه الابلكيشن، فتقدر تحدد اذا كانت الاس دي كي او التول اللي انت حاططها جوه الابلكيشن بتاعك بتاكسس ايه بالظبط. فهي الفكره كلها ان تيك توك بتحاول تتنصل. يعني
أصبحت هناك حساسية كبرى بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والصين من ناحية أخرى بسبب هذا التطبيق وتطبيقات أخرى عديدة وكثيرة ومختلفة الاستعمال. ونذكر أنه ممنوع منعاً باتاً على العاملين في الوزارات ذات السيادة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يمتلكوا هواتف محتوية على تيك توك أو غيرها من التطبيقات أو البرمجيات صينية الصنع والإنتاج، لأنه تقريباً حتى وإن لم تكن تستخدمه هو موجود على هاتفك حينما تشتريه، فتجد نفسك من دون أن تعلم ومن دون أن تشعر تحت المراقبة المستمرة ومحل اهتمام المخابرات الصينية مثلاً، يتابعون تحركاتك وتواصلاتك الشخصية، مراسلاتك وما تستقبله كذلك من رسائل على هاتفك من أصحابك أو من عائلتك. ولكن الشرط الأول هو عدم علمك بالشيء.
تطبيق تيك توك للأسف الشديد هو من التطبيقات المثيرة جدا للجدل، يعني بقاله فترة كبيرة جدا مثير للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنه طبعا شركة صينية وليه علاقات بالسيكوريتي ديبارتمنتس في الصين والإنتليجنس تحديدا. يعني فهو طبعا عليه كونسيرنز كتير، يعني عليه يعني كتير جدا من المخاوف اللي بيتكلم عليها سايبر سيكوريتي اكسبرتس بغض النظر عن موضوع ابل والكليب بورد. يعني هو الابلكيشن نفسه بيجمع داتا من التليفون من غير ترخيص او تصريح من المستخدم، والمستخدم نفسه ما بقاش عارف انه الابلكيشن ده بيجمع الداتا دي من على الموبايل بتاعه. علشان كده الولايات المتحده الامريكيه يعني واخده حذرها بشكل كبير جدا في وزاره الدفاع في الجهات الامنيه انه محدش يستخدم تطبيق تيك توك. بس من هنا لحد ما ابل تبدا تعمل ابديت للقصة بتاعت الكليب بورد، أنا لا أنصح حد إنه يستخدم تيك توك. انت كمستخدم لازم تحسب الريسك، هل انا محتاج فعلا تطبيق زي تيك توك ده يكون موجود على الموبايل بتاعي وانا عارف ان هو بيتجسس عليا وبيجمع معلومات وبياخد معلومات ممكن تكون معلومات يعني مضره بالخصوصيه بتاعتي، ولا مش محتاجه؟ انا كيوزر او كمستخدم لازم احسب الريسك، لازم احسب المخاطره في اي نوع ابلكيشن انا انزله على الموبايل.
ولنسلط الضوء أكثر على تطبيق تيك توك مستمعينا، فهو يملك ما لا يقل عن 500,000 مستخدم حول العالم، جلهم من الفئة العمرية المتراوحة بين 20 و30 سنة، الشيء الذي جعل سياسيين في عديد البلدان في العالم يحذرون من استخدام تيك توك باعتباره تهديداً للأمن القومي حسب تصريحهم. افتراضياً قاعدة اللعبة هي أن تكون كل الحسابات على تيك توك عامة ولا وجود لبروفايلز على الخاص، بما معناه أن كل ما تضعه على بروفايلك في التيك توك من معلومات وفيديوهات وأغاني ورسائل وأنواع المحتوى المختلفة التي يمكن أن تعبر على ميولاتك يصبح ملكاً للشركة، شركة بايت دانس، والتي من الواضح أنها تستخدمه فيما بعد لمآرب سياسية. ولا تنفك الشركة الصينية تحاول تلميع صورتها وتحسينها في أعين من يرتابون من تعاملاتها وسمعتها خاصة التي ترهبهم، فقامت مثلاً مؤخراً في شهر أبريل الماضي بتضمين تطبيق تيك توك لعبة لصالح صندوق مكافحة كورونا الهندي، واللعبة تحمل الشعار التالي باللغة الهندية كيلوغي آب جيتيغا إنديا، بما معناه أنت تلعب والهند هي التي تربح. بلغت مداخيل اللعبة والتي مثلت فيما بعد تبرعات لصالح الصندوق الخيري PM Cares لمكافحة كورونا 30 كرور روبي بالعملة الهندية، أكثر من 3,900,000 دولار أمريكي. وهذا لم يمنع الهند من التعبير عن قلقها من الاستخدام المفرط لتيك توك على أراضيها ومن قبل أبناء شعبها، مما يمكن أن يهدد أمنها واستقرارها. وهذا ما جعل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقرر صحبة مجموعة من مستشاريه حظر تطبيق تيك توك وتطبيقات أخرى صينية طبعاً، وهي التالية: بايت دانس، علي بابا، ويتشات، يوسي براوز، بايجو لايف، بالإضافة إلى منصات ذات صبغة تجارية يمكن أن تستخدم لشراء الملابس ومواد التجميل والمواد المنزلية. هذا الحظر الذي فرضته الهند جاء بعد الاشتباك المسلح كذلك الذي نشب بين الهند والصين في وقت سابق من الشهر الفارط، أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً. وخلال بحث عما تم حظره من برمجيات مختلفة كانت من صنع شركات صينية، وفي القائمة التي كنت قد قدمتها لكم قبل قليل أظن أنكم استمعتم إلى اسم تطبيق بايجو لايف، هذا التطبيق يعد كذلك من التطبيقات الخطيرة جداً للاستيلاء على مجموعة من المعطيات الشخصية لمستخدميه وخاصة للمتابعين للايفات المختلفة. وصل الأمر بالشركة التي تمتلكه إلى فتح فرص عمل مغرية جداً بمرتبات شهرية أو أسبوعية لكل من يطلق لايفات مهمة من حسابه، ويكون عليها تفاعل كبير مع الكثير من المستخدمين لبايجو لايف، المستخدمين العاديين المتابعين لهذه اللايفات المختلفة على اختلاف اهتماماتها في مواضيع يمكن أن تستهويهم ويتابعوها ويتفاعل معها بشكل سريع وآني. وكأن العملية فيها اصطياد للأشخاص المتابعين لللايف حتى يتم الاستحواذ على معطياتهم الشخصية كالعادة. إذن مستمعين، وبعد كل ما تعرفتم عليه اليوم من معلومات حول الجرائم السبرانية التي ترتكبها الصين بحق العالم كله أو بحق مستخدمين، كل ذنبهم أنهم وثقوا بتطبيقات إما وجدوها على هواتفهم عندما اشتروها أو حملوها على هواتفهم. وأنا أكاد أراهنكم مستمعين أنكم بعد نهاية استماعكم لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة ستهرعون إلى هواتفكم كي تتحققوا من وجود تطبيق تيك توك من عدمه، وإن كان موجوداً فأنتم ستحذفونه، وهذا طبعاً لمصلحتكم مستمعين حتى تكونوا قادرين على حماية معطياتكم الشخصية وكل تفاصيل حياتكم الخاصة. هذا حق لا تفرطوا فيه مهما كانت الشروط ومهما كانت الإغراءات. حاولنا من خلال حلقة اليوم في بودكاست في 20 دقيقة أن نبسط لكم الأخطار التي يمكن أن تحدق بنا من دون علمنا ومن دون أن نشعر بوجودها، فلنكن حذرين. شكراً لكم مستمعين على متابعتكم لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. نلتقي وإياكم يوم الأحد القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد نطرحه معكم ونرى تقاطعاته مع واقعنا. إلى اللقاء.